راديو البيت ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
صباحكم الله بالخير مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لشبكة الأولى الإذاعية من خلال ترددها 107.4. ونجدد التحية في حلقة جديدة ولقاء جديد من راديو البيت. اليوم طبعا تاريخ 14 يونيو هو اليوم العالمي للمتبرعين بالدم، مو بالتبرع بالدم، للمتبرعين بالدم. فاليوم إن شاء الله بنناقش هذا الموضوع وبنطرحه، أهمية التبرع بالدم مو بال أصحاب المرض، لا لك أنت كمتبرع، هل أنت بتستفيد من هالشيء ولا ما تستفيد؟ هذا اللي بنعرفه خلال لقاءنا اليوم. في فقرة الطفل بنرمس عن موضوع وايد خطير، وايد مهم، وايد شائك، وايد مؤثر في البيوت وبين عيالنا، وممكن تسوي صراعات ومشاكل وضرابة ما بين الآباء والأمهات وعيالهم. اللي يبغي تليفون، اللي حصل التليفون من العيال، ما في تقنين لاستخدام التليفون، متى ياخذونه عنه، متى يخلون التليفون، فتستوي بلبلة. عشان نتجنب هالبلبلة لازم نحط قواعد لاستخدام التليفون عند عيالنا. شو هاي القواعد؟ هاي اللي بنعرفها اليوم. فقرة التغذية فقرة بعد اليوم وايد مهمة، بنتكلم عن التعامل مع الأعشاب الطبية، بمعنى نحن نستخدم الزعتر، اليانسون، الزنجبيل، الميرامية، القسط، الوايد أشياء، لكن في ناس تأخذ هالأشياء عمياني، تقول لك أعشاب إذا ما فادتني ما بضرني، وهذه أكبر مقولة غلط نحن نقولها أو نؤمن بها أو يعني نطبقها في حياتنا، لأن كل شيء إذا زاد عن حده انجلب ضده حتى الأعشاب. فبنتكلم أكثر اليوم عن موضوع التعامل مع الأعشاب فقرتنا التغذوية. طبعا اللي يحب يسمع الحلقة أو غيرها من حلقات راديو البيت لازم يعني تدخلون على موقع الإلكتروني لإذاعة الأولى وتشوفون في تحت بند راديو البيت وتشوفون الأرشيف الخاص ببرنامج راديو البيت، وهني بتسمعون هاي الحلقة وغيرها من الحلقات. تحتفل الإمارات اليوم باليوم العالمي للمتبرعين بالدم اللي مثل ما ذكرنا يصادف 14 يونيو من كل سنة. طبعا هذا اليوم يكون إن نحن نبغي من بسببه نزيد الوعي عند الناس اللي تبغى تتبرع بالدم، نزيد الوعي العالمي بضرورة التبرع بالدم المأمون طبعا، ومنتجات الدم المأمونة اللي بتساهم في يعني سبحان الله عمليات نقل الدم للناس اللي تحتاج التبرع بالدم. طبعا في هذا اليوم نحن نأكد على أهمية تعزيز وعي الأفراد في المجتمع بأهمية أنهم يشاركون في حملات التبرع بالدم، لأن مثل ما ذكرت يعني التبرع بالدم مفيد للمتبرع، واللي تبرعوا بأكيد فيها إنقاذ أرواح. ما في حد بيصير يبغى ياخذ دم لأنه هو بس يدلع، اللي يبغى ياخذ دم إما تعرض لنزيف، إما تعرض لحادث، إما تعرض لإصابة، يعني في سبب أدى لنقص الدم عنده فيحتاج حد يتبرع له بالدم. فبالتالي أنت بتفيد أو بتساهم في إنقاذ أرواح، يعني خصوصا الحالات الحرجة اللي ذكرناها. وفقا لموقع وزارة الصحة وقاتل المجتمع فإن معظم الأشخاص الأصحاء، هاي دراسة، يقدرون يتبرعون بالدم كل 56 يوم، يعني أقل عن شهرين. إذا بتخليهم شهرين يعني كل شهرين 60 يوم، لكن هو وزارة الصحة وقاتل المجتمع تقول إن 56 يوم، كل 56 يوم تقدر تتبرع بالدم. وعلى مستوى العالم تأكد منظمة الصحة العالمية أن حجم عمليات التبرع بالدم وصلت على الصعيد العالمي إلى 118.5 مليون متبرع. تتركز هاي التبرعات في 40% منها في البلدان المرتفعة الدخل اللي يسكنها 16% من سكان العالم. يعني سبحان الله الناس اللي عندهم دخل مرتفع يعني نقدر نقولهم أكثر وعي بأهمية التبرع بالدم. وبناء على هاي الإحصائية فإن المنظمة تشير إلى موضوع التباين الملحوظ في مستوى إتاحة الدم المأمون بين البلدان المنخفضة الدخل والبلدان مرتفعة الدخل، لأن يبلغ معدل التبرع بالدم في المتوسط 31.5 متبرع في البلدان المرتفعة الدخل لكل 1000 نسمة، مقارنة ب نص الرقم تقريبا 16.4 تبرع لكل 1000 نسمة في البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا، ونسبة 6.6 متبرع بالدم لكل 1000 نسمة في البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا، وخمس تبرعات لكل 1000 نسمة في البلدان المنخفضة الدخل. هذه الدراسة موجودة ومنشورة في وام. طبعا هذا يحتاج أن يكون في مزيد من الوعي عند البلدان اللي هي منخفضة الدخل أو متوسطة الدخل وشرائحها المختلفة. هل التبرع بالدم واجب على الفرد ولا على المجتمع؟ بمعنى أنا أسير من عمري أتبرع بدمي، ولا لابد أن يكون في حملات توعوية رقم واحد وحملات تبرع بالدم رقم اثنين، وأنت توفر لي السبل المتاحة لأنا أتبرع بدمي، تجيب لي حملة هني عند المكان اللي أنا أشتغل فيه، تجيب سيارة التبرع بالدم تكون متواجدة مثلا في هذا اليوم في كذا مكان للتبرع بالدم، أو حتى على مدار أسبوع أو حتى على مدار شهر، أن نحن يعني ننزل للناس أو نحن نتقرب من الناس أكثر، بحيث أن نحن اللي يبغي يتبرع لكن يتهايز، يشوف أن المكان بعيد عنه، يشوف أن عنده ضغوطات والله مو متفيج يسير، فبالتالي أنت تذلل كل هالعقبات وكل الصعوبات وبالتالي تسهل عملية التبرع. طبعا ليش اليوم هو 14 يونيو هو اليوم المتبرعين بالدم؟ ذكرنا أن ينقذ دم النقل أو دم المتبرع ومكوناته ملايين من الأرواح اللي تعرضوا لأمراض مختلفة، شرط نزيف الولادة عند النساء، الأنيميا عند الأطفال، مرضى اضطرابات الدم، مرضى الأمراض الوراثية، مصابي الحوادث. عشان شي يحتفل العالم في 14 يونيو من كل سنة باليوم العالمي للمتبرعين بالدم، لأن هذا اليوم يوافق تاريخ ميلاد مؤسس نظام فصائل الدم الـ ABO، يعني هو تاريخ ميلاده اللي هو اكتشف أو أسس نظام فصائل الدم. طبعا فصائل الدم هي يعني أكثر شيء هو يساعد أنك أنت تتبرع بالدم، ما يستوي أنا فصيلتي بي يبولي دم أحد فصيلته A، أو ما يستوي أنت فصيلتك O يبولي يعطونك دم فصيلته A أو B، لازم تكون فصيلة الدم مطابقة لفصيلة الدم المتبرع واللي يحتاج علشان ما يتضرر المصاب. حين مستمعين بنظهر فاصل وبرد المواصلة تريون.
راديو البيت. راديو البيت. الأولى. منكم وفيكم.
سلامة. أقول لك، سمعت اليوم برنامج صباح الأولى يوم يرمسون عن قرار التوطين في القطاع الخاص؟
أقول لك، ما عليك أمر، ناوليني الورقة اللي وراك.
دوتش، سمعتي ولا لا؟
سمعت شو؟
صباح الأولى قرار التوطين على الإذاعة.
طاوليني الدباسة.
هاي الدباسة وعطيناك إياها. على طاري الإذاعة، البارحة نازلة غنية العيضة في الإذاعة أسميها فنانة، سمعتيها؟ سلامة.
ها أغنية منو؟
عيضة على لولا. أقولك، أنت تسمعيني أصلاً؟ شكلك مو المقبضة وياي.
تراني قلت لك وايد مشغولة، مو المبوياك أنا.
إيه مشغولة ون. سلامة. أظن أنت حتى مو عندك وقت تسمعين الفاصل اللي يرمس في السنة عن التركيز ويا اللي يرمس وياك.
أخبرك، أسميك متابعة. أنت وين عندك وقت تسمعين ها كله؟
شكل بعد وين عندي وقت؟ سلامة، الدنيا تطورت، عندنا تطبيق في هذا كله. الحين أبوي تسمعينه من كل مكان، حتى برا البلاد يشتغل، ما يطوفك شيء، نزلي وتسمعي.
سواء كنت داخل البلاد أو خارجها، اسمع إذاعة الأولى من أي مكان عن طريق البث الحي عبر التطبيق الذكي، واللي من خلاله بإمكانك المشاركة في البرامج وإرسال الرسالة النصية بشكل مجاني، بالإضافة للاستماع لأرشيف كل البرامج وقصيد فزاع وأغاني إذاعة الأولى. ومن خلال تطبيق إذاعة الأولى بتكون على معرفة بكل علوم البلاد أول بأول. حمل تطبيق الأولى على الجوجل بلاي الأولى والأبل ستور الأولى 107.4. إذاعة الأولى من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. الأولى منكم وفيكم. Thank you.
من بدع دارنا.
يتني طواري ليل والناس هايعة، وزم تنقي من قصيدي روايعة، مثايل تطرب يلي من سمع لها، عذب الكلام ومن خفوقي بدايعة، ساهر عليها وحبرها دم قلب عشان تطلع بين الليواد ذايعة، قصيدتي لو فرعت من اجزالها لأصل أصل ولو تزايد فرايعة، قصيدتي لو فرعت من اجزالها الأصل أصل ولو تزايد فرايعة، قصيدتي مدام باسمي مذيلة لزم عليها تتبع الفكر طايعة، وأنا وفكري والليالي على العهد نحبك جزيل القول مع كل رايعة، روايع أفكاري ولو هي تبدلت لوقات تبقى مثل الورود فايعة، تنسج خيوط الشمس لو وسط طلها وتلبس المعنى صور عن وقايعة، تقرا عيوني والتهيض قريحتي في حال وقت شيبتنا خدايعة، فيه العدو أصبح على كيف ما بغى يفرض علينا من رداوة بضايعة، وفيه الذي ساسه من الدون والرداء بالمال خلى سمعته فيه شايعة، دنيا دنية شيب الراس وضعها الناس فيها بين شبعة وجايعة، دنيا دنية شيب الراس وضعها الناس فيها بين شبعة وجايعة، فالبيت لا يغريك كبره وهيبته، بعض البيوت من المجازيل ضايعة، ولا تحكم المنكان فيها بظواهره، الإنسان يبقى يحكمنه طبايعه، والخير اسعابه ودعه للبحر، ومن يفعل الحسنات ما هي بضايعة، تجني يمينك يا ابن آدم بصنعتك، وكل بيجني ما سعت به صنايعة، وكل بيجني ما سعت به صنايعة. الشاعر حمدان بن صاروخ الدرعي.
من بدع دارنا.
107.4.
لقيت الدار من بعد الحبايب،
لقيت الدار من بعد الحبايب، وبها جايب
وقفت بها وانا حيران ساعة، ودمع العين من موقي الصبايا.
تراثنا هويتنا.
راديو البيت ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
مرحبا بكم مرة ثانية مستمعي ومتابعي راديو البيت، وما زلنا مستمرين وياكم في راديو البيت. عن طبعا اليوم نتكلم عن اليوم العالمي للمتبرعين بالدم، وطبعا أكيد مثل ما ذكرنا في البداية أن أكيد التبرع بالدم له فوائد للمتبرع وللمتبرعين لهم أكيد، لأن يعني عملية نقل الدم والتبرع بالدم مثل ما ذكرنا تفيد في إنقاذ أرواح، لكن على سبيل ثاني أو على يعني الصوب الثاني هي تفيدك أنت كمتبرع، يعني أكيد تجدد الدم عندك، عملية الدم وايد مفيدة للإنسان، نشطت الدورة الدموية. بنتكلم أكثر عن موضوع التبرع بالدم وأهميته في هذا اليوم من خلال لقائنا مع الأستاذة أسماء. خلاص اليوم ما تجهز أسماء، نخبركم بعض الأشياء اللي عندنا. طبعا عندنا مكتبة مركز حمدان بن محمد دحي التراث، هاي المكتبة الخاصة بالمركز واللي تضم يعني عناوين ومجموعة تراثية مختلفة من الكتب ومن أشكال الكتب والدوريات والخرائط والمواد السمعية والبصرية والأقراص الحاسوبية وغيرها من الأشكال، وتناسب هاي المجموعات كافة الاهتمامات القرائية والفئات العمرية والمستويات الثقافية بدءا من الأطفال مرورا بالناشئين أكيد، وطبعا الكبار لهم دور لهم نصيب كبير من هاي الكتب. والكتب اللي في مكتبة مركز حمدان تناسب مجموعة أو تشمل مجموعات أو مختلف مجالات المعرفة البشرية والموضوعات العلمية الثقافية. نرد مرة ثانية مستمعينا لبرنامجنا والفقرتنا بالتبرع بالدم من خلال لقائنا الحين مع الأستاذة أسماء يمعة النيادي، رئيس شعبة المختبرات الطبية بمركز دبي للتبرع بالدم. صباح شطب الخير أختي أسماء.
مرحبا، صباح الخير. صباح النور،
كيف حالك؟ عساك بخير.
الحمد لله بخير وسهل، الله يسلمك.
طبعا نحن اليوم يعني نحتفي وياكم باليوم العالمي للمتبرعين بالدم وأهمية هذا اليوم، إذا نبغى نوجد نوع من الوعي في مثل هاي الأيام العالمية.
نعم، اليوم هو يعتبر اليوم العالمي للمتبرع بالدم، وهو تم تخصيص هذا اليوم كحدث عالمي للمتبرعين بالدم لأنه يصادف ذكرى ميلاد العالم النمساوي كارل لاندشتاينر اللي اكتشف فصائل الدم، ومنها أحدى قفزة نوعية في علم طب نقل الدم. فتم تخصيص هذا اليوم من قبل منظمة الصحة العالمية للاحتفال بالمتبرعين. في هذا اليوم احنا نقوم بتوجيه الشكر والتقدير للمتبرعين بالدم، ومنها يتم نشر الوعي والثقافة حول أهمية التبرع بالدم. ومنظمة الصحة العالمية كل سنة تختار شعار لليوم هذا، والسنة هذه بالذات كان شعارهم شارك في الجهد وأنقذ الأرواح. ومحتوى هذا الشعار هو تعبير ودعوة من بنوك الدم لكل الأصحاء أنهم يشاركون في هذا العمل الإنساني الوطني لإنقاذ حياة المرضى المحتاجين.
جميل جدا. يعني أهمية التبرع بالدم للمتبرعين،
أهمية التبرع بالدم بالنسبة للمتبرعين عندنا في ناحية صحية وفي ناحية نفسية. في الناحية الصحية نقدر نقول أنه يزيد من نشاط نخاع العظم ويؤدي إلى إنتاج خلايا دم جديدة، وكذلك يساعد على نشاط الدورة الدموية ويقلل من احتمال حدوث جلطات في القلب. لما بني نتكلم عن الجانب النفسي للعملية نفسها، هي تعود على المتبرع بالدم بالراحة النفسية، لأنه في هالحالة يساهم في إنقاذ يا إنسان قريب عليه أو حتى غريب في حاجة ماسة للدم، يعطيك شعور كبير أنك أنجزتي، يحسن الحالة المزاجية. ومثل ما قلنا أن ما في يعني بديل لدم الإنسان، فيعتبر التبرع بالدم طبعا واجب إنساني ووطني على كل الأصحاء.
يعني صدق، يعني رغم تطور العلم لكن فعلا ما في بديل لدم الإنسان.
لا نعم،
سبحان الله. يعني بيعطونك حديد، بيعطونك whatever، لكن ما في شيء يغني عن الدم.
صحيح.
ذكرتي يساعد بعد في تنشيط الدورة الدموية، لأن في ناس تقولك أنا تبرعت بينقص دمي، أنا إذا تبرعت بيكون ما عندي دم.
لا، هو يساعد في نشاط الدورة الدموية. طبعا هو في البداية ينقص الدم شيء بسيط، لكن يتنشط عند الناس النخاع العظم فيؤدي إلى زيادة إنتاج كريات دم حمراء جديدة. لو حتى نزل بعد التبرع يرجع يرتفع.
كم الفترة الزمنية اللي يعني ياخذها الجسم لما يبدأ مرة ثانية يرجع الدم للمستوى الطبيعي؟
تقريبا شهرين أو خلنا نقول 56 يوم يرجع معدل هي مكونات الدم الوضعها الطبيعي، ويقدر هني الشخص يرجع يتبرع مرة ثانية.
صحيح. انزين، من الناس اللي يعني يحتاجون نحن نتبرع لهم، مع أن هذا مو بتخصصي أنا كفرد، لا هذا تخصص المستشفيات، لكن لازم بعد نوجد وعي أنه في ناس ممكن تشوفهم قدامك يحتاجون للتبرع وأنت تكون قادر، لكن سبحان الله هيازة، كسل، عدم وعي.
صحيح. إحنا عندنا يعني في فئات كبيرة من المرضى تحتاج صراحة للدم، منهم مرضى فقر الدم بأنواعه، ومثال كبير عندنا مرضى الثلاسيميا اللي هم يحتاجون يعني للدم بصورة مستمرة تقريبا كل شهر، كل مريض منهم يحتاج من وحدة لوحدتين دم، واحتياجه مستمر ودايم. عندنا بعد حالات مثلا النزيف بأنواعها، في حالات نزيف ناتج عن الحوادث أو في عن العمليات الجراحية، وفي بعد اللي هو نزيف ما بعد الولادة، هاي الحالات كلها تحتاج نقل دم. عندنا بعد في حالات ثانية اللي هي الجسم يفقد السوائل مثل بلازما الدم، هالحالات تحدث بسم الله في حالة الحروق أو الأمراض السرطانية، يحدث نقص في سوائل الدم، هني المريض يحتاج لنقل الدم. ففي حالات كثيرة، حالات مرضية كثيرة تحتاج نقلتك، والاحتياج صراحة مستمر.
صحيح، الاحتياج مستمر، والواحد اللي يقدر لابد أن يتبرع.
نعم.
بشكل دوري. نعرف أن في فصائل، يعني بما أن العالم اللي اكتشف أو اللي صنف فصائل الدم هو 14 يوم، تاريخ من 14 يوم، وعارف أن الواحد يعني في فصائل نادرة، في فصائل متوفرة، لو تخبرينا شوي عن فصائل الدم أختي أسماء.
عندنا الفصائل النادرة هي اللي تكون اللي العامل الثالث، مثل الأو نيجاتيف، الأي نيجاتيف، البي نيجاتيف، وأكثر احتياجنا هو للأو نيجاتيف، الفصائل الثالثة، لأنه نادر. أما اللي هي الفصائل الموجبة مثل الأو بوزيتيف اللي هو معطي عام، هذا نحتاجه بكثرة لأنه بعد معطي. وفي عندنا الأي بوزيتيف، في البي بوزيتيف، الأي بي البوزيتيف. فهذه هي نبدأ عن فصائل الدم، والاحتياج دائم حق كل الفصائل.
صحيح. بعد في مشكلة أن في ناس يعني بعدها ما عندها الوعي أن هي حتى تعرف فصيلة دمها، يعني تقول لك أنا عارف، أنا ما أدري أنا أو ولا بي، ونزين بوزيتيف ولا نيجاتيف، ما عارف هالشيء. يعني سبحان الله، يكون ناس متعلمين وكبار لكن ما يعرفون فصيلة دمهم،
بس يتوجهون عندنا، يتوجهون المركز.
وأنا شفت برعوا بتعرفون فصيلة دمكم. نعم.
موضوع أن الواحد يعرف فصيلة الدم، ترى هذا وايد مهم، مو بس عليه هو أساس أنه بيروح يتبرع، هو كصحته.
صح.
لا سمح الله تعرض اليوم لأي موقف يكون هو عارف فصيلة دمه. فيعني هاي حين استوت، يمكن قبل الواحد ما يعرف ومتكاسل ولا غيره، بس الحين المفروض يعني الوعي منتشر، الناس أكثر فاهمة، فالكل المفروض كان عارف، يكون عارف فصيلة دمه.
جميل جدا. خبرينا عن الأماكن الإنسان يتوجه لها للتبرع بالدم.
إحنا متواجدين مركز دبي للتبرع بالدم في حرم مستشفى لطيف اللي هو في شارع عود ميتة، وفاتحين أبوابنا للمتبرعين من الساعة 7 الصبح لين الساعة 8:30 المساء، من اليوم الاثنين لين يوم الجمعة. وبالإضافة بعد عندنا حملات تبرع بالدم يومية. في نعم، في مختلف إمارة دبي. ممكن اللي حاب إنه يتبرع يتوجه بالاتصال لمركز الاتصال الموحد بهيئة الصحة في دبي، وراح يزودونه بموقع الحملة.
يعني الحملة السيارة تتحرك من مكان لمكان؟
لا، احنا في خلال اليوم الواحد عندنا تقريبا من حملتين لين ثلاث حملات، ثلاث حافلات للتبرع بالدم.
نعم. متواجد
في كذا موقع هنا.
ما بتوصوا بالميديا سيتي؟
اكيد احنا دائما متواجدين في الميديا سيتي، بين فترة وفترة لازم نكون موجودين.
يعني لازم تخبروني يوم بتيون الميديا سيتي عشان كلنا نتبرع.
ان شاء الله. اكيد اكيد.
بما أننا نتكلم عن حملات التبرع بالدم، فأكيد عندكم بعد جهود مثل ما ذكرتي، يعني في ثلاث حافلات للتبرع بالدم، هي حملة مستمرة تكون ولا؟
حملات التبرع بالدم تقصدين؟
إن هي
هذه مستمرة يوميا. يومية الحملات موجودة، وإذا حابين تعرفون أي معلومات، أي من المستمعين حاب يعرف، يتصل في مركز الاتصال الموحد، إن شاء الله بيزودونا بالمواقع المختلفة.
جميل. شروط المتبرع، يعني أكيد في أمراض لابد أنه هو خلاص ما يروح يتبرع بدمه إذا عنده مرض معين.
نعم. أهم شيء أن الواحد يكون يتمتع بصحة جيدة. يعني أنت إنسان يعني صحك جيدة، ما عندك أي أمراض مثل السكر، مثل أمراض في القلب، أمراض غيره، أنيميا. أنت إذا أنت إنسان متمتع بصحة جيدة، عمرك من 18 لين 65 تقدر تتوجه وتتبرع بالدم.
جميل. يعني في الأمراض المزمنة هي اللي تخليك ما تتبرع بالدم، السكر، الضغط.
طبعا هي السكر، الضغط، هالأشياء. عندك أدوية معينة تأخذ، مضاد حيوي مثلا، في أمراض حتى مؤقتة، يعني أنت أخذ مضاد حيوي لفترة معينة مثلا 3 أيام أسبوع، فما تقدر تتبرع في هالفترة. بس
الحامل والمرضع نفس الشيء، ما تقدر
الحامل والمرضع. لا طبعا.
نحن شكرين لك جزيل الشكر أختي أسماء على هذا اللقاء والمعلومات اللي عطتينا إياها، وإن شاء الله يكون في مزيد من الأقوال على التبرع بالدم بإذن الله.
إن شاء الله. شكرا جزيلا.
العفو. قواج الله.
الله
يقويك. مع السلامة. إذن مستمعين، كانت ويانا الأستاذة أسماء يمعى النيادي، رئيس شعبة المختبرات الطبية بمركز دبي للتبرع بالدم. الحين مستمعين بنظر فاصل وبرد نواصل. تريوني.
راديو البيت. راديو
البيت الأولى من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
لبيها لبيها من روحي ومن عيني
جرحت عيني من ابجاها من كثر شوق يوازيها قطعت الوصل يا حلوة السجايا ولا ادري وش علامك ما تجيني صعفني يا صخيف الخد يا حسين اللون والهاية ونتي ونات متلي ونت وجفت من اياتك
شلاتنا على الأولى
مياه وسبع فاصل أربعة
نواحك يا البحر مدري نواح الغارقين ماك قدح نارة ويوم انزل دمعي دارت الدلة يشتتني شتاك يشتتني شتاك
لابس الغيمة وانا قلبي رعود كل ما تبرد ثناياك العذاب انهم الغيرة عليك بلا حدود يوم اشوفك بين ذرعان السحاب
يا سرب النوارس رفرفي بنساك انا ما عاد بخصاني خضار ومنتثر ظله
وما دمت عصفورك وغني المواويل وانتهى العصفور من حبي سدرة دعني أحلك فوق رؤوس المحاسين واجنيك يا غصن الأحاسيس ثمرة
الأولى منكم وفيكم
من جمرة الفكر والإحساس
يا شعار النبض في شرق ولا غرب
سوية الصح ولا جفة الأقلام
علموني من اللي ما يحب الهلال
سكر وكلم بعد خمسة دقايق أنا مزاجي من زماني تعكر
عن الشعب وعن الحكام وأهل الخير والأبطال
أبخدم دولتي لين الجسد تفخر بها أكفانا
حضارة جيل مسيرة بطل دولة لها عنوان
قصيد فزاع
يلي تقول إن الصراحة شعارك طبق على نفسك نظام الصراحة الناس ما يمشي عليها قرارك بعض الصراحة تعتبرها وقاحة ومن دور لشورك عسى لاستشارك شورك يكون أكبر سبب لارتياحه ولا تنتحر لا ضقت لن انتحارك جريمة في دين الهدى والسماحة في الضحك راحة بس أحبها تدارك وأعلمك بأن الحزن فيها راحة لذا في قلبك الاثنين التشارك منهم ترى ما للخفوق استراحة من كثرة فراحة في عيد مبارك يوم الحزن لابد تكثر جراحة قبل يضيع العمر حدد مسارك مازالت الفرصة أمامك متاحة لو إن همومك في الضمير التعارك دع للتفاؤل في ضميرك مساحة شف سوريا بعد السياحة معارك والبوسنة بعد المعارك سياحة
الشاعر يروح بخياله إلى أبعد حدود
قصيد فزاع
للشعر فكرة وللهاجس ميقار كم عشقت المستحيل وكم ذخرت الاستحالة لين صرت أحجز مكاني في الصفوف الأولية
وأنا شاعر يحلق في الفضاء لو ما معه جنحان وصل حد النجوم اللي تراقبها ويراقبها
شاعر وشعري وارثة ورثة
بن ساس أعسف بحور الشعر قبل أن تطيها.
القصيد يقاسم الإحساس والبيت ارتجال.
يطالبني الجمهور بالشعر وأنا أقول
الإبداع فكرة في الأحاسيس مخوشة.
107.4
منكم وفيكم.
السنة
من القوانين الجميلة أيضا اللي عند هلنا ربونا عليها المدخن في الميالس. يوم يعزمونك عرب ولا تصير عند عزيمة عند حد ولا عند حد من الجماعة وتستوي عزيمة، وطبعا غالبا بس في العزايم العودة، مو بيعني عازم أخوك تيب المدخن، ما يحتاج يعني هالكثر المدخن. لكن قانون المدخن يوم يجونك عرب غرب وعزمت لهم ربعك بعد وياك يزوى يكون جاب العرب، من يخلصون غدا يابوا لهم العود، يعني القصد المدخن حطوا فيه عود كسرة عود وياول المدخن. المدخن من قانونه أنه يدور لفتين في الميلس، يعني صاحب العزيمة اللي استوت عليه هاي العزيمة يجون ويعطون المدخن في ديه، وعقب هذا المدخن من يتدخن يعطي ربيعي، يعطي ربيعي يدور المدخن كامل على الميلس لين يرد عنده، ويرد بعد يتدخن منه وبعد يدور لين يرد عنده. هذا القانون. وإذا كان هذا الريال بعد اللي هو مسواي العزيمة عسبه يدخنون روحهم، يلس له راعي البيت ولا ولده روحه يدخنه، يحط له العود ويعابلها ويقبض له كندورته تروحه يعابله، زيادة كرم وزيادة أخلاق وزيادة مودة. وهاي أشياء خلني أقول كان أنا اللي سويت كذي بالريال هذاكي، هو حبني أكثر. إذا قبل بعد ما يحبني شوية حين يحبني زيادة، حتى ولده ولد خاله ولد أخوه ولد عمه اللي جاي وياه حبونا أكثر، عيالنا توالفوا أكثر من أن احنا كرمنا أبوهم، فاستوت العلاقات تكبر بهاي الممارسات الجميلة اللي كانت بيننا وعند هلنا الأوليين.
السنة
بيت واحد.
لا لا بتعد قصيد.
قلنا له يا محمد رايح الديرة.
اي والله
ديرة خضرا فاليها فوق لي عائلة في المسيرة الجنيف وعضوحيها، كم يوم وراجع الديرة.
الله الله
ديرة اللي عايشين فيها من عقب عندي المسيرة صبوا ثيلة ولي فيها لي رحب مسايره وكرامه اللي يسويها.
يقول اه يا بالعمل الهالي تولى مولد دار دالوبه قربوا ماهور زلالي صوبنا المياه ناحوبه صابغان محله سالي وصبح محبوبه تركوا زينات الجبال يوم بنت مسدوبه للحمل بنجرب مالي بتقل مالان عرقوبه ينتخش ما يقبض التالي والعصامات المسينو
تراثنا أمانة. راديو البيت ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
مرحبا بكم مرة ثانية مستمعي ومتابعي راديو البيت، ومازلنا مستمرين. طبعا حذرت دراسة بريطانية من أن الإفراط في استخدام التليفون ممكن يتسبب في أن الإنسان أو اللي يستخدم التليفون ما يرقد رقاد كفاية، خاصة الأطفال يعني، وحصلوا أن كل ساعة يقضيها الطفل مقابل التليفون يدفع مقابلها 16 دقيقة نوم. بنتكلم أكثر عن مخاطر استخدام التليفون للأطفال من خلال لقائنا مع الأستاذ أحمد يعقوب البلوشي خبير تربوي. صباحك الله بالخير أخوي أحمد.
صباح النور أستاذ سماح ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا وحياك الله ويانا في راديو البيت. يمكن يعني نحن نعيش من سنين يعني صراعات ما بين عيالنا ما بيننا وما بين عيالنا ما بين تليفونات والأجهزة اللوحية ووسائل التواصل الاجتماعي بشكل عام. أول شيء عندنا الآيباد، كبر الولد شوية والبنت شوية قالت والله أنا أبغي تليفون، فلان عنده تليفون وفلان عنده تليفون واللي في المدرسة عندهم تليفون، ليش أنا ما عندي تليفون؟ وندخل في القصة اللي ما تنتهي. فهل يعني متى أصلا ينصح أن احنا نعطي عيالنا تليفونات؟
اولا شكرا على الاستضافه وطرح هذا الموضوع الحساس اللي يعني اغلب اولياء الامور يعانون فيه، ويعني بسبب انتشار الاجهزه وصار جزء من الحياه اليوميه لكل الناس فيؤرق الوالدين هذا الموضوع بالفعل مثل ما ذكرتي. اول شيء يعني هو صار ما في فرق بين الاجهزه الذكيه ولا واللي ما فيها شبكات، صار يعني ممكن بعض الوالدين يقترح يقول لك لا أنا ما بعطي جهاز ذكي، ممكن يكون بدون استخدام الإنترنت، أو مثلا ممكن ما يكون إلا الاتصال فقط يعني. فيعني ممكن هذا صار شيء قديم، لا صار الجميع يستخدم، لأن الطفل أساسا ممكن يحتاج للألعاب الإلكترونية أساسا. ومسألة الاتصال هي يعني ذاتية وتقدير شخصي، ممكن بعض الآباء يقدرون أنه يحتاج اتصال ولا ما يحتاج. بالنسبة حتى الأجهزة العادية مثلا اللي هي غير ذكية أصلا سيتم إيقاف استخدامها يعني، فالذكية هي اللي بتكون طاغية لكل الأجهزة. بالنسبة للسن، سن الاستخدام يعني خبرات تربويين يعني متباينين في ذلك، لكن هم يذكرونها. وممكن لو أولياء الأمور بعد أيضا ممكن يختلفون، يقول لا أعطي ضروري، والآخر يختلف ما بعطي لسن معين، لكن الخبراء يذكرونها من باب بعض القضايا يعني مثلا في هذا العمر معين يصير في أضرار صحية أو مثلا احتياجات معينة في هذه المرحلة. فمثلا اقترحوا أن السنوات الأولى الرضع أو سنوات الطفولة المبكرة يمنع، لأن هذا السن في تواصل، الطفل يحتاج تواصل مباشر، يحتاج مثل الحوار أو الكلام أو الاتصال البصري بين من حواليه. فالجهاز سيمنع الأجهزة اللي فيها معلومات كثيرة أو متواصلة وسريعة، سيمنع التواصل، يمنع أن يتصل بمن اللي يحيطونه فيأثر سلبا، فضلا عن الموجات الكهرومغناطيسية اللي ممكن تؤثر. طبعا يعني بعض التقنيين يقول لك هذه تحتاج إلى دراسات إلى ما تثبت علميا، لكن إلى أن تثبت علميا فالأفضل أن واحد يتجنب المخاطر. السن اللي بعده اللي هي السنوات المرحلة الابتدائية من سنتين إلى 6 إلى 7 ممكن يعطى لكن بتقنين الساعات، يعني بتقنين الساعات بشكل كبير جدا. وبهذا السن أصلا التحكم الوالدي يعني الوالدين يقدرون يتحكمون أكثر. السنوات اللي بعدها اللي هي قريب سن المراهقة، مرحلة الإعدادية والثانوية، خلاص يكون هذا السن واعي الطفل، يتقبل التوجيهات، حتى أنه يعني يكون سهل انه هو يطبق اذا في معايير، اذا في تحذيرات، اذا في ممكن سهل جدا. هذه تقسيم يعني لبعض الاعمار اللي اقترحوها خبراء التربيه في ذلك.
في امهات مثلا تقول او اباء نحن بنعطيهم تليفونات لكن ما بنحط على هالتليفونات حسابات التواصل الاجتماعي، حتى الواتساب ما شيء، واتساب ما شيء، انستغرام ما شيء، حتى يوتيوب ما شيء ما شيء، يعني مجرد تليفون لتجنب انهم يعني يدخلون في اماكن ما او يتعرضون لاي اساءه ممكن او اي تدخل من اي الاطراف ممكن تيك تخترق من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. شو رايك في
هذا الموضوع؟ هو المحور في هذا الشبكات التواصل والإنترنت والمحتوى بشكل عام، الفيديوهات، الألعاب الإلكترونية، حتى الألعاب الإلكترونية فيها مخاطر. صحيح. يعني الأمثلة موجودة، الشبكات التواصل الاجتماعي هي الأخطر في كل ذلك. قبل هالموضوع نفسه، يعني أنا أشوف أن الوالدين يجب أن يتقربوا من أبنائهم من باب الحوار، فتح مثل الكسر الحاجز، يعني أقضي وقت مع ابني، ألعب معه، أفتح مواضيعه، أغرس فيه الحاجات النفسية اللي فيها، محتاج يعني جانب عقدي، جانب ديني، جانب اجتماعي، حتى الثقافة الجنسية يعني اللي إذا أنا أهملتها ممكن يشوفها هناك. صدق. القيم، الأخلاق الاجتماعية، عادات التقاليد الأصيلة، حتى المواطنة الإيجابية، يعني الأمور اللي تغرسها الدولة، هذه الأشياء إذا أنا ما أتقرب فيها ممكن هو يتلقاها بسهولة من الأجهزة ومحتواها. فالعلاقة مع الوالدين ضرورية جدا جدا، يعني أي والدين هم مقصري في هذا الجانب يجب عليهم. ليش؟ لأن ممكن البعض يقول لك لا أنا ما بفتح لباب في هذه الأمور، طيب إذا أنت ما فتحت للباب ووعيته هو بيشوفه في كل الأحوال وبيكون ناقص في طريقة التعامل معه. فكل والدين ممكن بطريقتهم أنهم يتقربون يفتحون مواضيع هذه بالطريقة اللي هم في العائلة يشوفونها مناسبة. إذا ما قدروا يلجؤون إلى الأشخاص الآخرين ممكن أقارب كذا. الحكومة تسعى أنها توعي يعني في برامج في مثل هذه الجهود اللي توعي في المناهج الدراسية في الأنشطة الخارجية خطورة المحتوى لكن ما يغطي دور الوالدين. الحين ندخل في المحتوى نفسه. الآن الشركات نفسها اللي تقدم المحتوى تقدم محتوى مناسب للأطفال يعني مثلا اليوتيوب نفسه فيه للأطفال فالوالدين يضعون أجهزة ممكن يسوون اليوتيوب خاص بالأطفال. شبكات التواصل يمنع يعني أنا صراحة ما يفضل أني أي حد يعمل حساب للأطفال أبدا لأنه ما يضعون قواعد للصغار أبدا يعني سن الميلاد إذا سويته ما يصير الحساب
صح.
فيجبر أنه يخليه سن كبير,
كبير أيوة.
المحتوى يكون ملائم للجميع أو متاح للجميع لكن كل الأجهزة كل الألعاب الإلكترونية كل الفيديوهات والشبكات تطلب إيميل. إذا صحيح. سويت الإيميل للطفل إذا سويت الإيميل للطفل تلقائيا أنه بيكون يقيد عليه المحتوى ما يعرض له المحتويات الكبيرة ما تنزل له البرامج ما تصير له هذه الأمور. فيعني أشهر حسابات البريد الإلكتروني معروفة لكل الناس إذا سويت تاريخ الميلاد أو عنوان للطفل يكون مربوط بحساب الأب ويقيد عليه كل هذه الأمور. فلذلك يعني الوالدين بيرتاحون من مخاطر المحتوى إذا كان فيها مخاطر. أما إذا كان متاح أي إيميل أسوي له الإيميل اللي عندي سويته ففيها تبعات خطيرة يعني خاصة شبكات التواصل الاجتماعي لأنها ما تعمل تفرقة بين كبير وصغير. هي تظهر أن في تفرقة لكن ما فيها لأنها توضع على حساب وقوانين الدول اللي مؤسسة لهذه الشركة مثل الولايات المتحدة الأمريكية أوروبا أو هذه الدول.
يعني
الأفضل عدم فتح حسابات لهم يعني
وأفضل شيء أنك تسوي حساب بتاريخ ميلاد بعمر طفل عشان يمكن تسد كثير من المنافذ اللي ممكن يعني تكون فيها إساءة أو فيها
هي نعم لأن لو فتحت الحساب بالطفل أولا هو مربوط بحساب الوالدين مباشرة التحديثات كل شيء يصير فيها يوصل للوالدين
جميل.
وأيضا إلى ما يصل هو لسن المراهقة أنت تكون أنت عطيته المناعة عطيته الجرعة صح. المعنوية عطيته القيم اللي بتحمي إن شاء الله
بإذن الله. شكرا لك جزيل الشكر أخوي أستاذ أحمد يعقوب البلوشي خبير تربوي قواك الله وشكرا عن هالمعلومات ويعني الناس جزيلا. ممكن تغفل عنها حقيقة
يعطيك
العافية وياك إن شاء الله قواك الله في مال الله. إذن مستمعينا وصلنا لوقت نهاية الساعة الأولى اسمحونا بنظهر الفاصل وعقب الفاصل برد نواصل تريونا.
راديو البيت راديو منكم وفيكم.
زين بعسكور كمل سيد على الشارع هذا الحين عند الدوار هذا هني ياخذ يسار ايوه بسك وصلنا مدينة دبي للإعلام.
اوه وقف 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 وقف
يا ريال زيغتني شو عندك؟
هذه حصة العسيلي اول مذيعة في الدولة ابى اسلم عليها رد
اصبر انزين مواتر ورانا خلني بلف وبرد.
يا ريال قلت لك وقف قبل وين بحصلها الحين؟
يا ود الحلال عندها برنامج في اذاعه الاولى في الدور الرابع في هذا المبنى ها.
خلاص وقف بنزل بلحق عليها. انزين يا ابو سعيد
تعال صك الباب الحول.
الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي كل أربعة الساعة 4 العصر على إذاعة الأولى. الأولى 107.4 من شبكة الأولى الإذاعية.
من دارت الدنيا إلى بكر راشد.
من الأشياء العجيبة في حياة راشد بن سعيد رحمة الله عليه أن عنده نظرة في الأشياء ويعرف متى يسويها، خصوصاً أن البلاد كانت في عصره توها تبتدي وتنبني، وتوهم الناس بادي فيهم العلم والتجارة وبادي يدخل عندهم التطور، فكان رحمة الله عليه يعرف ويحسب ردة فعل الناس قبل لا يسوي الشيء، والناس كانت واثقة فيه وفي فكره.
فكر راشد.
الساعة 12 نص النهار في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية. هو الوقت اللي من أذان الظهر لين فترة الهيور. الجافلة تسير عجدام وبإذن الله بتوصل وين نباها توصل، ما بتردها حشرة البغضين وما بيقدرون يردونها أو يحيسوا بها عن الطرق اللي تمشي فيها لعزة البلاد. هذا ما قال الشيخ محمد بن زايد الله يطول عمره.
No.
نادي بربع نادي
الأولى إماراتية تراثية وطنية.
راديو البيت ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
مرحبا بكم مرة ثانية مستمعي ومتابعي راديو البيت، ومساكم الله بالخير في الساعة الثانية من راديو البيت. طبعا الكل تابع وسائل التواصل والأخبار، وشفنا افتتاح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله مكتبة محمد بن راشد. طبعا هاي المكتبة اللي تعتبر منارة ثقافية جديدة في دبي بالتحديد وفي دولة الإمارات بشكل عام، طبعا ولها أهداف من ضمن أهدافها أن هي تعزز وتعمم فكرة ثقافة القراءة وتدعم النشاط الإبداعي والمعرفي والفني على صعيد الفرد وعلى صعيد المجتمع. وأكيد هاي المكتبة الضخمة ما شاء الله تبارك الله بتكون منصة معرفية للعقول الفكرية والأدبية والإبداعية في المنطقة والعالم. طبعا يعني تضم المكتبة يعني أكثر من 1,000,000 كتاب و6 ملايين أطروحة بحثية، وكلفتها مليار درهم. طبعا والهدف من هاي المكتبة مثل ما ذكر سموه هدفنا ترسيخ هويتنا وثقافتنا وفكرنا وصنع مستقبل أجيالنا. هذا بالنسبة لي خبر المكتبة. ننتقل للأشياء الخاصة بإذاعة الأولى، طبعا أو برنامج زايد الخير. طبعا هذا البرنامج الحمد لله البارحة تم يعني يعني خاص الحالة المرضية تسكرت اللي كان يعني مبلغها 21,371 درهم. الحمد لله جزاهم الله خير المتبرعين تبرعوا للحالة. الحين عندنا المسجد اللي فيه غينيا، المسجد اللي طبعا 70 مصلي وزائد منارة ومكبر صوت وفرش حصير وعزكم الله حمام. مساحة المسجد 40 متر مربع وتكلفته 31,000 درهم. المشروع الثاني بئر في النيجر تكلفته 4,500 درهم والعمر الافتراضي له 5 سنوات وبيستفيد منه 250 شخص. توزيع مكيفات في ساحل العاج للأسر الفقيرة، المكيف الواحد ب 950 درهم. فطرشوا تبرعاتكم على 4477 وإن شاء الله في ميزان حسنات المتبرعين والمتصدقين والمحسنين. ننتقل لخبر، خبر طبعا أكد القاضي خالد الحسني رئيس محكمة الأحوال الشخصية في دبي أن امتناع الأباء عن استخراج الأوراق الثبوتية لعيالهم عقب الطلاق يعتبر فعل مجرم قانونيا ويستحق العقاب والإدانة حتى لو كانوا معترفين أن هاي لعيالهم، ودعا إلى الكف عن مثل هاي التصرفات اللي تهدم في المقام الأول لممارسة الضغط والتضييق على الأمهات وإلحاق الضرر النفسي والمادي بهن على حد طبعا ما ذكر القاضي خالد الحسني. طبعا يعني رب العالمين يقول ولا تنسوا الفضل بينكما، وسبحان الله يعني الناس إذا تتمسك بالكتاب والسنة ما بتكون فيها المواترات وهي التصرفات اللي لها لا دين لا علاقة لا, لا, لا ما لها علاقة لا بدين ولا بسنة ولا بأي شيء غير أن هي أعمال غير إنسانية فيها نوع من الجحود. الله يكفينا الشر. عندنا الخبر أو مو بالخبر، نخبركم عن وثيقتي والنهاية المبادرة اللي أطلقها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث واللي من خلالها بنشارك كلنا في حفظ وإحياء تراثنا الوطني. هاي المبادرة تهدف لحفظ المستندات والوثائق القديمة اللي تشهد على جزء كبير من تاريخ البلاد، شرات الجوازات وشرات العقود والأوراق الرسمية، المخططات، الخرائط، البيانات، الرسوم البيانية. مثل هاي الأشياء يتكفل مركز حمدان بن محمد بحفظها وتوثيقها ويقدمها يعني المساهمين في هاي المبادرة يعني لمركز حمدان بن محمد، لأنهم يعرفون أن هاي الوثائق بتكون في أيدي أمينة وبتم حفظها وأرشفتها وتوثيقها بطريقة علمية، يستفيد منها الباحثين، يستفيد منها الدارسين، يستفيد منها طلبة العلم، نستفيد نحن منها كدولة في عرضها في المحافل الدولية التي تهتم بعرض تراث وتاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة. طبعا البارحة كان في إحاطة إعلامية وكلنا كنا مهتمين بالاستماع لهاي الإحاطة ونحن نشوفها عشان نعرف شو الإجراءات أو شو المستجدات في الإحاطة الإعلامية المتعلقة بجائحة كورونا، ولكن يعني هي زيادة الإعداد كانت مؤشر إنه بيكون في إجراءات احترازية جديدة أو في تغير، لكن سبحان الله فعلا كان في يعني إجراءات، يعني يمكن كان فترة كان في ارتخاء في الإجراءات الاحترازية، لكن البارحة كان في تشديد إن حتى صار المرور الأخضر 14 يوم بدل 30 يوم، الالتزام بلبس الكمام في الأماكن المغلقة ومخالفة 3000 درهم لعدم الالتزام بلبس الكمام. طبعاً الطوارئ والأزمات ترصد 100% ارتفاع في حالات كورونا، وهذا الشيء نحن لاحظناه من خلال الأرقام المتزايدة، يعني للأسف عقب ما كنا وصلنا 200 و100 ردينا مرة ثانية لـ1000، نشوف رقم 1000 في الإصابات بكورونا. وذكروا البارحة في الإحاطة أن في عدم التزام بالإجراءات الاحترازية، أكيد هذا كان السبب الكبير في وجود ارتفاع بالإصابات، يمكن الدخول والخروج للبلاد يعني والسفر إلى آخره بعد يكون سبب من الأسباب اللي أدت إلى ارتفاع الحالات في الدولة بنسبة تفوق يعني مثل ما ذكرنا 100% في أقل من أسبوع. حينما نظهر فاصل مستمعين وبرد المواصل.
راديو البيت، راديو
البيت. الوصف يعني مردود على أن وصف حاجة معينة أو شرح حاجة معينة، راعي الوصف هو اللي اخترع المسألة أو هو اللي طاح في المشكلة وطلع منها أخير شيء منها أو الاستفادة منها. فنحن نقول المتوصف دخل في تجربة معينة في الدنيا أو في الحياة وسوى جملة اعتبرناها نحن مثل أو مقولة نحن نمشي عليها.
المتوصف لعبد الله حمدان بن دلموت.
الخير يخير والشر يغير، وهذا مثل من الأمثال الشعبية للدولة الإمارات العربية المتحدة اللي يبين أنه فعلا إذا مثلا واحد ريال ضعيف فقير وفجأة الله رزقه وعطاه وشي، فبالفعل أنه يستوي ريال خير تلقاه يعطي ويستوي أخير ويستوي أحسن ويجاب الناس أكثر وتلقاه يساعد الناس ويسوي غير ويسوي غير ويسوي غيره. والشر يغير، بالفعل الشر يغير، لو أنا ريال طيب وخير وشي، لكن بالمثل لو نقول يا هذا ريال زين ويجاب للناس من بعيد وشي وهذا، وفجأة وحدة توفى أبوه ويته أنت ما بيشوفك أصلا الساعة، بتوفى أبوه، هذا شر. فبالتالي إذا صابت مصيبة الإنسان يتغير 100%، يتغير ما يكون على حاله، خسر كل فلوسه بيتغير، استوت له مصيبة في الحياة بيتغير، عياله شكوا عليه رغم البيئة بيتغير ريال، سبحان الله. فالإنسان يختلف، الشر دائما يغير الناس والخير دائما يخلي الناس أخير وأحسن وأفضل، سبحان الله. فهو مثل يخليك بعد تقبل باللي تغير، أنك ما تنقم عليه ولا ريال مصيبة صابته وتغير، بسامح مرة مسموح. فهي كلها تشجيع في الحياة الاجتماعية أنها تخلي الحياة الاجتماعية زينة ما فيها مشاكل، يعني تقبل بأي تغيرات ثانية.
المتوصف ماضي وحاضر ومستشرف.
الأولى 107.4
راديو البيت ويا سماح العبار،
ويا سماح العبار.
مرحبا بكم مرة ثانية مستمعي ومتابعي راديو البيت، وما زلنا مستمرين وياكم في فقراتنا من برنامجنا، وأكيد يعني بنخبركم بعض الأشياء المتعلقة بطبعا البرنامج، ويمكن الأخبار أقصد. يمكن كلنا سمعنا عن الخبر من فترة طويلة، سمعنا أن بدأ تطبيق تعرفة 25 فلس لأكاس المتاجر اللي هي تستخدم مرة واحدة. فأكدت بلدية دبي أن قرار فرض 25 فلس على الأكاس المستخدمة في المتاجر اللي مفروض بتطبق من أول شهر 7 بتشمل جميع الأكياس اللي هي تستخدم لمرة واحدة ومو بالأكياس البلاستيكية فقط. وحددت البلدية 8 أنواع من الأكياس استثنت من هالقرار تنفيذ للسياسة اللي أعلنتها أعلنها المجلس التنفيذي لإمارة دبي بعض الأشياء اللي بنوضحها. وأوضحت البلدية أن التعرفة بتطبق على جميع الأكياس اللي تستخدم مرة واحدة اللي تستخدم عشان ينقلون فيها البضائع من نقطة الشراء يعني لبيوتنا مثل الجمعيات والسوبر ماركت، وتشمل الأكياس اللي ذات سماكتها أقل من 57 ميكرومتر والمصنوعة من البلاستيك والورق والبلاستيك القابل للتحلل والمواد النباتية القابلة للتحلل. وذكرت أو نبهت إلى وجود العديد من البدائل للأكياس اللي هي بدل الأكياس تستخدم مرة واحدة لتعتمد على السماكة والمادة المصنوعة منها. ولم يحدد القرار أي بدائل يجب أن يتم توفيرها في الوقت الحالي، وما في تعرفة إلزامية للبدائل، وأن يعني المتجر يحق له أن يحدد تعرفة رمزية للبدائل للمستخدمة الموفرة في المتجر، شريطة أنه ما يكون المستهلك ملزم أنه يشتريها. وحول المنتجات المستثناة من القرار، بلدية دبي نوهت أن في 8 أنواع من المنتجات خارج هذا القرار اللي هي شرات الأكياس ذات السماكة أكثر من 57 ميكرومتر، وأكياس الأدوية من الصيدليات، وأكياس الرول للخضار والفواكه واللحوم والأسماك، وطبعا الأكياس الخبز وأكياس القمح وأكياس سلة المهملات بجميع أنواعها وأحجامها، وأكياس الأدوات الإلكترونية وأكياس مغسلة الملابس. وحول مراحل تطبيق القرار، أفادت البلدية بأنه بيتم تطبيق التعرفة بدءا من أول الشهر الجاي شهر 7. أما بالنسبة للحظر فبيتم إصدار مواصفات الأكياس المستهدفة من الحظر خلال عام 2023، ويطبق الحظر منتصف عام 2024. يعني من الحين جهزوا أكياسكم، شو؟ ظهر فاصل، جهزوا أكياسكم عشان ما ظهر فاصل. فاصل وبرد نواصل.
راديو البيت، راديو
البيت. هلا
الشيخ حمدان. حمدان
هذا كله انا غير.
اليوم تحدي كبير،
اليوم التحدي حتى
من بيننا ومن بين بسريده.
اقول لك اهم شيء الطاقيه ما طاح
على الشطر عن 100,000 بيت.
حمدانيات.
نور حياتي بطلتك الجميلة، تراك المظلم من القلوب ينور بطلتك. ما أقدر أقول لك يا زين يسعد مساك هناك علة، وصدقني هذه علتك من نور وجهك مساك الصبح، واللي يراك يقول كان شمسنا من نورها حلتك. الله.
حمدانيات.
إيمانك المتأصل فيك يقول إن الياي أخير.
أنجزنا في هذه العشر سنين إنجاز عظيم، وبكم أنتوا وأنتوا فرق العمل، ولكن الطموحات أكبر.
ويخلينا في يقين إن بوجودك بتستمر هاي الإنجازات، ودوم بنصير عجدام وفي زود حتى في أصعب الظروف.
فهل إحنا نتوقف عشان نفكر بالمخاطر والتحديات؟ لا أبداً.
ويثبت للعالم إنك أبوها الإيجابية وقايدها. شكرا معزبنا العود.
فزاع. سميت حمدان من صغري وسميت فزاع، والاسم هذا بالنيابة. لو كانت القصة صبر، انا زبون الصبر والايام للعاقل عبارة. القصة الوافي يموت ولا يخون، وإن الصبر نفسه يبي منا صبر.
قصيد فزاع.
قبل يضيع العمر حدد مسارك،
حدد مسارك.
مازالت الفرصة أمامك متاحة. لو إن همومك في الضمير التعارك،
دع للتفاؤل في ضميرك مساحة. شف سوريا بعد السياحة معارك، والبوسنة بعد المعارك سياحة.
قال المثل خل الجمل بما حمل، صافح عدو ما يبين القال.
أشوف العمر فرصة وأشوف الحياة فصول، ومع كل فصل تجربة عمر مدروسة.
فزاع،
قصيد فزاع على إذاعة الأولى. MU7.4
من جمرة الفكر والإحساس
يا شعار النبض في شرق ولا غرب،
سوية الصحف ولا جفة الأقلام،
علموني من اللي ما يحب الهلال.
سكر وكلم بعد 5 دقايق، أنا مزاجي من زماني تعكر.
عن الشعب وعن الحكام وأهل الخير والأبطال،
أبخدم دولتي لين الجسد تفخر بها أكفانا.
حضارة جيل، مسيرة بطل، دولة لها عنوان.
قصيد فزاع.
لمني لمني في محجر عيونك حبيبي، وخلني خلني أشوف نفسي في عيونك واطمئن. دامك انسى الهمت بالرمش الضليل تفلني، لعنب وذا الرمش كيف اني من أسبابه أجن. حبك اللي تل قلبي من بعد ما تلني، صدق أنا ميت بحبك كانها عيونك كفن. أجمع اللي باقي مني شتات وذلني، شوفني ذاك الغريب اللي يدور عن وطن. صدك صدك اللي هد حيلي والجفالي علني، ليه قلبين المحبة في المحبة ما التقل. قلت بصبر قلت بصبر والصبر من زود صبري ملني، وقلت بنسى واثر طيفه صار له عقلي سجن. ضاعت دروب المحبة ضاعت دروب المحبة والحزن ما ظلني. يا حسافه ذا الليالي ذا الليالي منصفا، لا تهل دموع لا تهل دموع من عينك، أخاف تهلني خايف أطلع من عيونك لا من بيوم البكاء.
الشاعر يروح بخياله إلى أبعد حدود.
قصيد فزاع.
مرت أيام القنص حلوة عذية، حلو جو الصيف من صبح العشية. يا طير مثنية على روسة لتلاعة، وكر الشجاع اللي تسامت عشوشة، عزمك يزم السحب وجناحك شراعة. كل ما هد الصقور الصيرمية كان له معها مخاليب وجناح. القنص لو كانت أيام الشقية لذته في النفس تجلب الارتياح.
من فعلكم ساهمتوا بسمعة الجير، تنافسون العالمي والمحلي، اذنينكم من وجه جميع الصقاقير اهل القنص من ذكركم ما تملي.
الاولى منكم وفيكم.
راديو البيت ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
مرحبا بكم مرة ثانية مستمعي ومتابعي راديو البيت، وما زلنا مستمرين وياكم في فقراتنا. طبعا نخبركم الحين على فالك طيب. فالك طيب هي طبعا مبادرة أطلقها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، اللي يعني يبغي يحافظ ويصون الموروث الثقافي غير المادي لدولة وينقله بين الأجيال. فأي حد عنده أي اهتمام أنه يتعرف على الأشياء المتعلقة بإرث الدولة ومفردات اللهجة المحلية وأصولها من خلال مصدر معتمد وموثوق ينتهج أعلى معايير العالمية في آلية البحث وتحرير المعلومات بشكل دقيق، لازم يتواصل مع خدمة فالك طيب، اللي هي طبعا تحت إدارة الدعم المؤسسي في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. وطبعا بتسألون الأسئلة اللي عندكم بيتم الرد عليكم خلال 2 من أيام الدوام الرسمي من قبل خبراء وذوي اختصاص معتمدين في مجال الأبحاث والتراث. فالك طيب رقمها 800-222-222 طبعا وفالكم طيب. من فالنا الطيب ننتقل لفقرتنا التغذوية مستمعينا، واليوم نتكلم عن موضوع وايد مهم ويمكن يهم الكبار قبل الصغار والعيايز قبل الشابات. تكلم عن الأعشاب واستخدامها في بيوتنا من خلال لقائنا مع الأستاذة نجلة درويش، طبعا أخصائية تغذية خريجة جامعة الإمارات العربية المتحدة، مدربة معتمدة ولها خبرة فوق 10 سنوات في مجالات وأنشطة التثقيف الصحي. مساك الله بالخير يا نجلة.
مساك الله بالنور والسرور.
إيش حالك يا نجلة؟ سماحك بارد. خير الحمد لله، يسرك الحال، عساك بخير.
الحمد لله، الله يعافيك يا رب.
طبعا
ونحيي جميع المستمعين بعد.
أكيد أنا لأن طول الوقت أحيي، فأنت حي على كيف. أنا كل فاصلة أرد أحيي.
أحييهم أحييهم وقلهم إن شاء الله يومكم سعيد.
إن شاء الله أجمعين يا رب العالمين يومكم سعيد. ونبغى نتعرف على الأعشاب، يمكن سبحان الله يمكن المقولة السائدة اللي كل حد معتمدها شعار أنا باخذ الأعشاب وإذا ما فادتني ما بضرني، ومقتنعين قناعة تامة أن الأعشاب ما بضر وكأنها يعني ما فيها أي مشاكل ولا فيها أي عيوب ولا ممكن تأثر على الكلى ولا ممكن تأثر على الكبد، يعني أمورنا طيبة والأعشاب عاد
ما يبون يطالعون المشاكل
أبدا، يعني جرفة، ميرامية، حبة سودة، شوي الزعتر، القسط الهندي، وايد وايد أعشاب، زعتر، وايد أشياء. ف يعني نبغي نوجد اليوم هذا الوعي إن لا طبعا كل شيء إذا زاد عن حد انجلب ضده، حتى الماء إذا تشربه زيادة عن اللزوم ممكن يعني أنت جسمانيا وتتحس إنك في شيء غلط.
مثل ما تعرفين سماح الأعشاب مثل ما ذكرتي الناس أول ما يصيبها مرض معين قال مثلا عندي تشخص أن عندي فشل كلوي، تشخص أن عندي مشاكل قولون، عندي السكري، عندي الضغط، على طول يلجأ أني أنا ما بأدوية، أنا بس بعتمد على الأعشاب. وهذا يعني هذا الاعتقاد غلط، لأن الأعشاب هي عبارة عن عشبة كاملة وهي ما تكون بديلة عن الدواء. يعني أنا ما أقدر أقول علاجي اللي شخص لي الدكتور أو الدواء اللي عطاني إياه وقال لي هذا لازم استخدمه أني أنا أصير أستبدله بعشبة، ولا أقول أن هاي خلاص هاي تغنيني عن استخدام الدواء. هذه الاعتقادات خطأ، لأن الدواء هم يعني مشخص ويكون مستخدم لعلاج مشكلة، لكن العشبة يعني فيها كذا يعني كذا مادة، فهم استخلصوا هذه المواد تركيز معينة، تركيز مناسب، يعني صار عليها أبحاث ودراسات وشافوا الأعراض والنتائج اللي ممكن تطلع والآثار يعني بطرق مدروسة عشان يطلعون الدواء هذا اللي هو مستخلص ممكن يكون من نبتة من عشبة بس بتراكيز معينة. لكن الأعشاب الطبية بشكل عام نحن ناخذها، يعني إذا أخذناها كعشبة ما أخذها بديل دواء، ما أخذها بديل دواء.
إذا أخذت العشبة ما أخذها بديل دواء؟
لا، ما أقول إن مثلا هي ما نقول أن مثلا هذا الدواء يعني هذه العشبة هي مسيلة للدم فأنا أستغني على سبيل المثال عن الأسبرين. لا، وفي أعشاب ممكن تتعارض حتى مع الأدوية اللي قاعدة أخذها.
صحيح.
فأنا لازم أطلع الطبيب والمختص وأقول له يعني شو الأعشاب اللي أنا قاعدة أخذها بشكل عام في اليوم الواحد. نحن ما نقول يعني لا تأخذون بالمرة، لكن إذا في وجود مشكلات صحية، أمراض مزمنة، أشياء يعني خلاص تشخصت من عند الطبيب تحتاج لعلاج، أنا لازم أطلع الطبيب المعالج أقول له شو أنواع الأعشاب اللي قاعدة أخذها وشو ممكن تتعارض مع الأدوية اللي أنا ممكن أخذها وتسبب آثار سلبية وتزيد يعني المشكلة تفاقم وما نعرف يعني شو سببها. فلازم أعرف يعني نوع الأعشاب اللي أنا أتناولها في اليوم أنا بشو المشكلة ممكن تحل، عرف من الأعراض مشكلة من المشكلات، ضيق مثلا في بعض الناس سماح عندهم دائما تلبك معوي، عندهم مشكلة في المعدة، فنقول لهم مثلا أوكي الينسون، المرامية مثل ما نحن نسمع الأشياء هاي شوية تساعد في تخفيف هالآلام، لكنها ما يعني ما بتكون هي علاج للمشكلة اللي موجودة للشخص نفسه. يعني ممكن تخفف الأعراض، تحسن من جودة الحياة، تحسن من الصحة العامة، بس بعد لا زالت لا عليها تجارب كثيرة ولا عليها دراسات تثبت إنه يعني مدى فعاليتها ومدى استخدامها لفترات طويلة. وهل هالأعشاب اللي هم خذوها يعني اللي وجدت طريقة تخزينها كانت صحيحة ولا لا، يعني هالأمور كلها يعني لازم الشخص يكون عارف عنها.
على طريقة التخزين، يعني نحن نجيب مثلا الاعشاب في تكون مطحونه, وفي الاعشاب اللي هي مثلا الزعتر الاخضر الميراميه الخضراء المجففه الى اخره.
صحيح.
افضل طريقه لتخزين الاعشاب او لحفظ الاعشاب, زمان ما في لا عندهم لا ثلاجات ولا فريزر ولا
لا
شيء,
كل
يعني فريش وياكلون وخلاص. الحين لا عندنا ثلاجات وعندنا اماكن لحفظ, وعندنا حتى العلب اللي هي العلب الحافظات هذه بعد جميع الاشكال والالوان. فشو افضل طريقه للحفظ, وزجاج ولا بلاستيك ولا شو نستخدم؟
هي افضل طريقه هي ان احنا نحفظها في زجاجات مغلقه, يعني تكون مسكره زين, حتى لما ياخذ منها يعني الحين مثلا حطيت الزعتر او المراميه لازم ارجع اسكر يعني الغطاء عدل, ما اخليها معرضه للهواء, ما اخليها معرضه للاتربه, طريق يعني مكانها ما يكون مثلا الدال خلينا نقول الدريشه يعني مثلا يدخل من يعني معرضه لاشعه الشمس, حراره الجو, هذه أشياء تأثر على فاعلية الأعشاب بعد يعني وجودها لفترة. يعني ممكن أول ما حتى بس لاحظين سماح مرات لما تجيبين العشبة سوها بتشمين لها ريحة نفاذة وشيء, بس مع مرور الوقت نحس لا أنه ممكن الريحة هاي تخفت أو مفعول العشبة ونفسها هاي خلاص, يعني حسناها مع مرور الوقت أو طريقة تخزين الخطأ ممكن يعني تخليها يعني بشكل خاطئ, أن إذا شخص خذها ممكن يعني تضره. أو ما يكون لها أي فعالية يعني
نعم. بس ياخذ سوائل سوائل ما لها معنى أو ما لها يعني, ويمكن تضرها يعني على الأمد البعيد,
تكون حتى راحت يعني عن الفعالية والأشياء مثلا اللي كان لها فايدة من لما طلعت من التربة هاي لين وصلت عندها تخزنها بطريقة خطأ, بالتالي يعني بتفقد مسؤوليتها في أنه يعني يستفيد منها. بياخذ عشان مثلا ينسون منخزن بطريقة صحيح ما بيستفيد منه بعد فترة, يعني خلاص الريحة والقوام يعني نفس العشبة نفسها هي خلاص ما بيكون لها تأثير.
نعم.
حتى المرامية نفس الشيء يعني وايد, وعلى يعني أمثالها كثير من الأعشاب.
حلو. نحن يوم نشتري مثلا ميرامية مثلا أو الزعتر أو اليانسون, يوم نشتري على شكل أكياس الشاي يكون عليه تاريخ إنتاج وتاريخ انتهاء, فأمنا بالله معروف. لكن يوم نشتري هالأشياء بالكيلو ونحطها نحن في الكيس هذا لا عليه صلاحية ولا شيء, ونحن نجيبه نحفظه في الفريزر أو أي مكان للحفظ, وأنت معاد سنة نشرب فيه سنتين حسب الكمية مرات. يعني عن تجربة يوم يسوون في القرية العالمية, تسيرين القرية اليمنية تشترين جميع الأعشاب, تقول شي الله خلي هالأعشاب عندي لمدة سنة لين الموسم الجاي للقرية
مثلاً. لين الموسم الجاي فعلا هي الأعشاب يعني متى ما تخزنت بطريقة صح سماح ونحفظت مثل ما ذكرتي, سواء كان بالثلاجة بالفريزر في مكان خزانة بعيد عن أشعة الشمس, فكل ما حفظنا على مدة صلاحيتها لفترة أطول. يعني صار عندنا يعني إجازة تستخدم يعني مجازة نستخدمها لفترة أطول بعد, يعني بالحس وايد أحسن أن نحن نتعرف على طريقة تخزينها. وبالنسبة لمدة الصلاحية أنا بعد أشم ريحة الأعشاب أشوف في شيء تأثر, هي يعني هل تأثر يعني في طريقة التخزين, هل الطعم تغير, إذا في شيء فخلاص أنا ما أستخدم الأعشاب هاي أتركها لأن أكيد يعني اختربت ما أقدر يعني الصلاحية تنتهي, فما ما يعني استمر في استخدام الأعشاب وأقول إنه خلاص عادي تم فترة طويلة.
أنا من حوالي 4 سنين تقريبا أخذت عن ريال أعشاب, والله الأعشاب ما كانت رخيصة, غالية بمبلغ وقدره, واستخدمتها فترة وما خزنتها صح, حطيتها في الكبت مال المطبخ, ولكن عقب فترة يوم بغيت استخدمها مرة ثانية لقيت داخلها يميع الحشرات, غمضني المبلغ اللي أنا دفعته
فعلا لأن طريقة التخزين هاي وايد مهمة, يعني لازم أنا أعرف
وين أقدر أخزن, حطه في الفريزر, حطه في الثلاجة, كبة المطبخ,
في مكان تهوية الغرفة الجو العادي, يعني يكون درجة الحرارة العادية مو معرضة لأشعة الشمس, الحرارة يعني بعد يعني ارتفاع درجات الحرارة ونعرضها لهالأشياء
وين يعني عشان وقت برنامج خلص, وين نحط مرة ثانية إذا أخذنا أعشاب غالية, حطها في الفريزر ولا في الثلاجة ولا في درجة حرارة الغرفة؟
أهم شيء تكون مغلقة عدل, ويا درجة حرارة الغرفة, وإذا كنت تحب يعني تحفظينها بالثلاجة في التبريد العادي.
والله كانت يعني مغلقة يا نجلة, كانت مغلقة وفي حرارة الغرفة وكل شيء, لكن للأسف راحت علي.
لا هذه لازم نحفظ بالثلاجة,
هذه لازم نحفظها في السيفتي بوكس.
فعلا نحن دائما نحذر يعني المستمعين نقولهم يعني شوفوا المحاذير. نعم. ما نزيد الكميات يعني. صحيح. خلاص ندري ان المراميه زينه والذي ينسون او اي اعشاب ثانيه، فانا ما زيد من استهلاكي له واقول خلاص ما بيضر. نعم. يعني مثلا اكثر عن 300 ملغرام او اكثر عن، لا لا اخذ يعني بالحدود، ممكن مره في اليوم يعني شربت لي مثلا مراميه مره. نعم. او مرتين بالكثير، ما اكثر يعني استهلاكي للاعشاب واقول خلاص ما لها اي ضرر يعني ما لها اي شيء، واذا يعني ما نفعتني ما بتضرني.
يعني تشربها مثلا اي عشبه من الاعشاب تشربها مره واحده في اليوم وتستمر، ولا هي فتره وتوقف؟
في ناس ممكن يعني لين 3 شهور شهر فترات معينة لما يحسون بالمشكلات اللي حاصلة يعني باخذها عندي تلبك معوي عندي. بس أما إذا الاستمرار بعد فيها دائما نحن ما ننصح يعني إلا إذا استهلكت بكميات قليلة. صحيح. يعني ما تكون يعني الكميات المفرطة اللي أنا ممكن أستخدمها على مدى طويل ويوميا بهالكميات الكبيرة اللي أنا قاعدة.
الأعشاب نطبق عليها مقولة قليل المستمر ولا كثير منقطع.
أيوة هذه أحسن مقولة. صحيح. أحسن مقولة فعلا.
يعني نبغى نطول وياك زيادة نجلة، لكن وقت البرنامج منتهي من كم ثانية. شكرا لك جزيلا.
أنا سعيدة بهذا الاستضافة وفعلا في يومكم سعيد وإن شاء الله يكون بين لقاءات.
أكيد بإذن الله. والله طانا أمر. شكرا جزيلا أستاذة نجلة درويش البيد، أخصائية تغذية علاجية خريج جامعة الإمارات العربية المتحدة، مدربة معتمدة ولها خبرة فوق 10 سنوات في مجال وأنشطة التثقيف الصحي. قواتش الله يا نجلة. في امان الله. مع السلامة. ونحن مستمعين وصلنا للختام، ولا تنسون للشباب راي الساعة 2 من 2 ل4 ويا اختنا أمل الملة. أتمنى لكم يوم سعيد. في امان الله.
راديو البيت.